بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 60 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله في ليلة 13 من شهر صفر عام 1440، وردت بعض الأسئلة من الدرس الماضي. والسؤال الأول: من صلى في غير اتجاه القبلة، من صلى لغير قبلة في أحد منازل أصحابه بعد أن غلب على ظنه ذلك، بعد أن سلم من الصلاة نبه، فهل عليه أن يعيد الصلاة أم يسقط استقبال القبلة بسبب جهله؟ هذا لا يجوز، ما دام أنه في بيت صاحبه يسأل صاحبه عن القبلة، ما يجتهد، وفي بيت صاحبه يسأل صاحبه أين قبلتكم، فلا يجوز له. ومر معنا في الدرس الماضي إذا صلى متعمدا وبدون تحر للقبلة تبطل صلاته بالإجماع وعليه الإعادة. أما إذا تحرى القبلة، بحث عنها، بذل جهده، سأل صاحبه، ثم غلب على ظنه أن هذه القبلة، ثم صلى بعد الصلاة، يعني انكشف له الخطأ، فالجمهور على عدم الإعادة، صلاته صحيحة، فهي مسألة التحري. ما دام في بيت صاحبه لابد يسأل صاحبه، لا يكفي أن يجتهد، هو في داخل البيت في المجلس أو في الغرفة، وين يستطيع أن يتحرى القبلة؟ لابد أن يسأل، واجب عليه أن يسأل قبل أن يصلي. فهذا هو الجواب: إذا صلى متعمدا وبدون تحر القبلة تبطل صلاته بالإجماع وعليه الإعادة. قال: اختلفت مع صاحبي أثناء السفر، حيث أنه صلى وهو يسوق، ظهر يسوق سيارة، صلى وهو يسوق سيارته، واستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على راحلته. والله ما أدري، هل أنا في خطر عليه يسوق، يصلي الصلاة ويسوق السيارة، ما يستطيع أن يخشع ولا يتدبر الآيات ولا، فليس من المصلحة أن يسوق، في خطر عليه، يعني ما لا يجوز له، ما دام أنه في احتمال ولو الخطر عليه وعلى غيره، قد يعمل حادث، لا يستطيع أن يصلي. طبعا هذا في صلاة النافلة، في صلاة النافلة، فما ننصح السائق أن يصلي، يذكر الله عز وجل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، لكن لا يسوء السائق لا يصلي. أما استدلاله بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الراحلة، تختلف الراحلة، يعني البعير أو الحمار تركه صلي ولا عليك شيء، أما السيارة الآن ما يستطيع، تحتاج إلى سيطرة، تحتاج إلى انتباه، إشارات، مطبات، ناس تمر على الطريق، ففي خطر، في قد تترتب مفاسد، فما أنصح، لا يجوز للسائق أن يصلي نافلة. هل هناك تفصيل في السجود للسهو بعد السلام أم قبل السلام؟ يأتي إن شاء الله، يأتي بعد درسين ثلاثة كتاب سجود السهو، أو في آخر كتاب الصلاة يأتي كتاب سجود السهو، هناك يتكلم عن السهو. هل يجوز صلاة النافلة حاليا في السيارة في الحضر؟ هذا ذكرناه في الدرس الماضي، يعني يشرع أو تشرع صلاة النافلة من غير استقبال قبلة على الراحلة والسيارة والقطار والطائرة والسفينة وغير ذلك من المراكب في أيامنا، وبدأ مرة الأدلة علينا في السفر أو في الحضر، ومنها حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وهو في المدينة صلى على حمار فسأله الناس فقال رأيت لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما فعلت. فأنس من أهل المدينة وصلى في المدينة في طرق المدينة صلاة النافلة، فصلاة النافلة على الراحلة في السيارة أو في غيرها مشروعة دل عليها الدليل صلاة النافلة. نعم. ما حكم من نسي سجود السهو وخرج من الصلاة؟ يأتي كتاب سجود السهو. سجود السهو واجب كما مر في الدرس الماضي، وهذا الواجب يسقط بالنسيان. حكم من نسي سجود السهو خرج من الصلاة، فالآن هو سهى في صلاته وما انتبه، وبعد ما انتبه لسجود السهو لم يسجد، نسي أن يسجد سجود السهو في آخر صلاته، سلم ثم انصرف. فهذه فيها تفصيل عند أهل العلم، إذا كان قريب من المكان من موضع سهوه يرجع ويسجد للسهو ويسلم، وإذا كان بعيد مرت فترة وقت طويل مر فلا حرج عليه لأنه ناسي، والناسي لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال نعم. هل يشترط استقبال قبلة في سجود التلاوة وسجود الشكر؟ لا يوجد دليل على اشتراط أو على وجوب استقبال القبلة عند سجود التلاوة. يقرأ القرآن في بيته فجاءت سجدة التلاوة، كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهل لابد يستقبل القبلة؟ ما عندنا دليل. لا، ما عندنا دليل. استقبال القبلة فقط في الصلاة، وسجود السهو في الصلاة يشترط له عند كثير من أهل العلم كما ذكرنا، أما عند في سجود التلاوة لا يشترط. إذا جاءت سجدة، هو الآن جالس في بيته ويقرأ القرآن فجاءت سجدة التلاوة يسجد أمامه، لا يشترط أن يستقبل القبلة ولا يجب، ما عندنا دليل. كذلك سجود الشكر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه أمر يسره سجد شاكرا لله. السجود الشكر على أيضا لا يشترط له طهارة ولا استقبال القبلة ولا غيرها من الشروط، هذه شروط فقط في الصلاة التي مرت معنا في الدرس في كتاب الصلاة. فسجود التلاوة وسجود الشكر لا يشترط لهما طهارة ولا استقبال قبلة ولا غيرها من الشروط. نعم. آخر سؤال قال إذا كان في المسجد الحرام وصلى ولم يستقبل القبلة هل صلاته صحيحة؟ هذا يستغرب من مسلم في المسجد الحرام وأمامه الكعبة وهو يتجه إلى جهة ثانية، هذا يستبعد من المسلم. لكن لو حصل هذا مرة معنا الحديث 559 أو 259 الحديث، حديث ابن عباس لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج منه، فلما خرج صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة، هذه الكعبة القبلة. لذلك جمهور أهل العلم يرون إذا كان الإنسان في المسجد الحرام لابد أن يستقبل عين الكعبة، لا يجوز له يسار أو شمال. لكن قد يفهم من بعض الأدلة أن المسجد الحرام كله قبلة، أن المسجد الحرام كله قبلة، والله أعلم. فهذا هو الجواب، عند الجمهور صلاته غير صحيحة لأنه لم يستقبل عين الكعبة، وعند غيرهم أن المسجد الحرام كله قبلة. لكن هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل داخل الكعبة وخرج منها، فلما خرج ركع ركعتين تجاه الكعبة وقال هذه القبلة، هذه الكعبة، ما قال المسجد الحرام قبلة، لا قال الكعبة. فالجمهور هو القول الصحيح، فلا بد أن يستقبل عين الكعبة ما دام في المسجد الحرام. نتابع دراسة كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الصلاة عن عمر رضي الله عنه أنه قال وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وآية الحجاب قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت هذه الآية.
نعم هذا حديث فيه ذكر بعض موافقات عمر رضي الله عنه لربه سبحانه وتعالى، وافقت ربي، وجمعت بعض أهل العلم جمعوا هذه الموافقات لحديث فوصلت إلى 15 موافقة. عمر يأتي ويتكلم أمام النبي صلى الله عليه وسلم يقترح يرى كذا فتنزل الآية، الله عز وجل يوافقه مباشرة وتنزل الآية بالحكم الشرعي. هذا معنى وافقت ربي، وافقني ربي فيما أردت أن يكون شرعا فأنزل القرآن وفق ما رأيت. هذا معنى كلام وافقت ربي في ثلاث، يعني وافقني ربي فيما أردت أن يكون شرعا فأنزل القرآن وفق ما رأيت، فأنزل الله عز وجل القرآن وفق ما رأى عمر. هذه الموافقات بلغت 15 تقريبا لما جمعت الأحاديث، هنا ثلاث يذكرها عمر رضي الله عنه. والشاهد من ذكر البخاري أو من إتيان البخاري لهذا الحديث في كتاب الصلاة في قوله في أول الحديث يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فوافقه ربه سبحانه وتعالى، نزلت الآية بناء على هذه الرغبة من عمر رضي الله عنه يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، يعني جعلنا مقام إبراهيم بيننا وبين القبلة يا رسول الله، فنزلت الآية الله عز وجل وافقه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والأمر هنا للندب ليس للوجوب، بالإجماع، هو الإجماع هو القرينة، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى للندب. يستحب لمن صلى في المسجد الحرام أن يصلي خلف المقام بناء على هذا الأمر، وخاصة بعد الطواف، من سنن الطواف ما بعد الطواف أن يصلي خلف المقام إذا استطاع، أو يصلي في أي مكان في المسجد. فهذه إحدى الموافقات. قال وآية الحجاب، آية الحجاب قوله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، إلى آخر الآية في الأحزاب، في الأحزاب آية 59 من سورة الأحزاب، هذه آية الحجاب. قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر. ما كنا النساء يحتجبن يلبسن الحجاب يخرجن وشعورن، فاخترع لو أمرت نساءك يا رسول الله أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر الصالح والفاسق، فنزلت آية الحجاب هذه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فصار الحجاب فرضا، صار فرضا على المرأة، يجب عليها أن تغطي شعر رأسها. قال واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه، اتفقنا النساء 11 امرأة اتفقنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الغيرة، الغيرة بين النساء. فقلت لهن، نصحهن عمر رضي الله عنه، قلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. هو قال هذه الكلمة فنزلت هذه الآية. فهذه من موافقات عمر رضي الله عنه، ومنها أيضا موافقات عمر في أسارى بدر، في أسارى بدر لما قال رأيه نزلت الآية، وهكذا في قصة الصلاة على المنافقين نزلت الآية في التحريم تحريم الصلاة على المنافقين. وفي قصة أسارة بدر وهذه قصة الصلاة على المنافقين في صحيح البخاري قد تأتينا في يوم من الأيام. كذلك أيضا تحريم الخمر، تحريم الخمر، آية تحريم الخمر. نعم، هذه كلها إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل شيطاني فاجتنبوه. عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نزلت الآية. وهذا كل هذه المواقع تدل على فضل عمر رضي الله عنه، لا شك في فضله. ويأتي في صحيح البخاري كتاب فضائل الصحابة، يأتي هناك فضائل أبي بكر وعمر، فعمر أفضل الأمة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فهذا يدل على فضله رضي الله عنه. إذن من السنة إذا صلى في المسجد الحرام أن يصلي خلف المقام، يستقبل الكعبة ويجعل المقام بينه وبين الكعبة إذا صلى، هذه من السنن من الفضائل. نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا.
نعم. بعد
عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما حديث النخامة وفيه زيادة ولا عن يمينه.
أحسنت. هذا حديثان يتعلقان بنفس المسألة، وهذا الحديث يدل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، أنه رأى نخامة أحد الناس تنخم وأخرج نخامته في اتجاه القبلة على الحائط، على الحائط جهة القبلة، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تضايق. وجاء في أحد الروايات رؤية أثر ذلك على وجهه صلى الله عليه وسلم، غضب غضبا شديدا، رؤية في وجهه الغضب والمشقة والضيق. فقام صلى الله عليه وسلم فحكه بيده، حك هذه النخامة بيده، وهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم، ودليل على طهارة النخامة، طهارة النخامة من الإنسان، هذه طاهرة ليست نجسة لكنها قذارة، هي قذارة لكنها ليست نجسة، ولو كان نجسة ما حكها بيده صلى الله عليه وسلم. ثم وجه كلامه للصحابة فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة، بينه وبين الصلاة. نأخذ الحديث على ظاهره، نمر هذا الحديث كما جاء، كما جاء على ظاهره، وإن ربه بينه وبين القبلة في الصلاة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته، لا الناهية للتحريم، لا يجوز أن يبصق الإنسان أو يتفل تجاه القبلة. هنا جاءت الرواية الثانية ولا عن يمينه، الحديث الذي بعده، لا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولا عن يمينه ولكن عن يساره، عن يساره ممكن يبصق إذا أراد أو احتاج، أو تحت قدمه، أو تحت قدمه، أو تحت قدمه، طبعا إذا كانت الأرض رملية أو حصباء فيها أو أحجار يبصق، أما في هذا المسجد النظيف لا يبصق على يساره ويلقي بقذارته على فرش المسجد، لا يجوز. هنا المقصود فيه أو تحت قدمه، المقصود إذا كان المسجد من الرمال أو من الحصى في الصحراء في أي مكان وهكذا، أو تحت قدمه وهذه العبارة أو هذا اللفظ لا يبزغن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، يعني يبزغ تحت قدمه، هذا في رد على القائلين أن الله في كل مكان. في من الناس من يقول أن الله في كل مكان، فلو كان الله عز وجل بذاته في كل مكان كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبزغ تحت قدمه؟ رد واضح وصريح. فالله عز وجل في السماء مستوى على عرشه كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، ليس في كل مكان بذاته سبحانه وتعالى. ثم أخذ طرف ردائه الآن صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاهم عن البزق والتفل تجاه القبلة، أخذ طرف ردائه فوسخ فيه. الآن يعلمهم بعد ما علمهم باللفظ يعلمهم عمليا الآن. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال أو يفعل هكذا، أما أن يدفن عن يساره أو تحت قدمه أو في ثيابه ويفعل هكذا. رد بعضه على بعض، رد الرداء بعضه على بعض، عرفنا الآن. هذا لا شرح الحديث، أو يفعل هكذا هذا تعليم بالفعل، تعليم بالفعل. وتحت قدمه المقصود في المرة الماضية يعني تحت قدمه اليسرى، لكن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى، لأن جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضا. فهذه الحديث يفسر بعضها بعضا، تحت قدمه أي قدم جاء في الحديث تحت قدمه اليسرى ليس تحت قدمه اليمنى، لأن لا يجوز له أن يتفل تجاه الجهة اليمنى أو تحت قدمه اليمنى الحديث الذي بعده، ولا عن يمينه، هذا المقصود فيه. فقال النووي رحمه الله بالنسبة للبزق تحت القدم قال هذا خارج المسجد، أما في المسجد ففي ثوبه، في ثوبه. فمن اضطر أو احتاج إلى ذلك خاصة في مساجدنا فعنده الغترة، عنده الثوب، يفعل في ثوبه، هذا طاهر ليس نجس، أتفل في ثيابك وبعدين غسله في البيت ما يضر شيء، هي ليست نجاسة. لكن لا يبصق تجاه القبلة في جدار المسجد، ولا أيضا يبصق داخل المسجد تحت قدمه اليسرى. نعم، هذا الحديث. والحديث الذي بعده هذه الزيادة مهمة، ولا عن يمينه، إذن لا يبصق تجاه القبلة ولا عن يمينه ولا تحت قدمه اليمين، يبصق عن يساره هكذا، يبصق عن يساره أو تحت قدمه إذا كان خارج، تحت قدمه اليسرى إذا كان خارج المسجد. وهذا حديث صريح أنه لا يجوز البصق تجاه القبلة، وهذا الحديث عام يشمل داخل الصلاة أو خارج الصلاة. بل جاء حديث أصرح من هذا الحديث، ولعلينا ننتبه نعمل بالأحاديث ما دام أنها صحت نعمل بها، لا يجوز أن نحكم العقل في الأحاديث. جاء حديث أصرح من هذا الحديث عند أبي داود وعند ابن حبان في صحيحه حديث حذيفة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه، جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. حديث رواه أبو داود وابن حبان وهو في صحيح الجامع الصغير، صححه في صحيح الجامع الصغير 6160 6160 رقم الحديث في صحيح الجامع. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه، هذا يدل على أن هذا وعيد، هذا وعيد، ويدل على تحريم التفل والبصق تجاه القبلة. لو كنت في الطريق أو في البيت أو في السيارة أو وأردت أن تتفل انتبه، القبلة أمامك فلا تتفل، تقول على يمينك أو على شمالك لا تتفل تجاه القبلة. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. نعم.
هم. عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها.
نعم. البزاق في المسجد، عرفنا الآن البزاق تفل والبزاق والنخامة وغيرها مما يخرج من الفم أو من داخل الأنف. خطيئة، خطيئة يعني إثم. البزاق في المسجد، ها؟ ليس خارج المسجد، في المسجد خطيئة. كفارة هذه الخطيئة دفنها، إذا كان في رمل أو في كذا أو في ثوبه، ليست خطيئة، لكن داخل المسجد يتأذى الناس من هذا البزاق، هي خطيئة وإثم. البزاق في المسجد خطيئة يعني إثم، وكفارة هذه الخطيئة لو فعلها الإنسان يتوب ويزيل هذه النخامة أو هذا البزاق، يزيله، ينظف المكان، هذا كفارة هذه الخطيئة، هذه كفارة هذه الخطيئة. كفارة ودفنها إذا كان تراب المسجد، رمل المسجد، وإلا يمسحها، يزيلها بورق تنظيف أو بثوبه أو بغيره، هذه كفارتها. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري.
نعم. وهذه آية وبرهان على صدق رسالته صلى الله عليه وسلم، وأيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه في الصلاة يرى من خلفه، هم اتجه للقبلة ويصلي لكن يرى من خلفه، الله عز وجل أعطاه هذه الصفة أو هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائصه أنه يرى في الصلاة فقط، يرى من خلفه في الصلاة، أما خارج الصلاة فلا يرى من خلفه. دلت على ذلك أحاديث كثيرة أنه لا يرى من خلفه إلا في الصلاة. فهنا في الصلاة هل ترون قبلتي ها هنا؟ طبعا هذا استفهام بمعنى النهي، هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لا أراكم من وراء ظهري، إني لا أراكم من وراء ظهري. فهذا استفهام بمعنى النهي، استفهام، وسياق الحديث يدل على النهي، يعني اخشعوا في صلاتكم، أدوا الصلاة كما أمرتكم، لا يفعل أحد أمرا مخل بالصلاة لأني أراكم من خلفي. نهي، استفهام بمعنى النهي، هو يعظهم صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يحصل من الناس أحيانا الإمام يصلي واحد وصاحبه مثلا يتمازحان أثناء الصلاة أو يضرب الواحد الثاني كما يفعل الأطفال والغلمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذا الفعل، هل ترون قبلتي هاهنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، أراكم وأنتم تركعون وتسجدون وتصلون، إني لا أراكم من وراء ظهري، إني لا أراكم، أراكم هنا، هذه رؤية حقيقية، رؤية حقيقية اختص بها صلى الله عليه وسلم، رؤية حقيقية بصرية بالبصر، يراهم هكذا الله عز وجل، أراه من خلفه أثناء الصلاة، فهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم. لذلك البخاري رحمه الله كرر هذا الحديث في باب علامات النبوة، في كتاب علامات النبوة يأتينا في هذا الكتاب، هذا كتاب صحيح البخاري، كتاب عظيم عظيم لكل مسلم ولكل طالب علم، فيه الدين كله، هذا الكتاب فيه 97 كتابا، هذا كتاب واحد، يأتي هناك تأتي كتب، كتاب التفسير، كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بالسنة، كتاب الفتن، كتاب الأدب، كتاب المغازي، غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، هو كتاب سيرة وكتاب عقيدة وكتاب عبادة ومعاملات. نعم، كتاب فضائل الصحابة وهكذا، كتاب الرؤى والمنامات، هذه كلها كتب تأتينا في صحيح الإمام البخاري. فلنحرص ولنواظب، فإن فيه الدين كله هذا الكتاب. إذن هذا ما في هذا الحديث. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحيفاء وأمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وإن عبد الله كان في من سابق.
في من سابق. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على مشروعية سباق الخيل وسباق الأبل وسباق أيضا ما يركب ويستخدم في الجهاد في سبيل الله من البهائم كالحمير والبغال وغيرها، فهذه السباقات مشروعة بحدود الشرع، بضوابط الشرع، أن لا يدخل فيها مثلا ميسر أو مخالفة شرعية في هذه السباقات، لكن الأصل مشروعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، بل رحمته صلى الله عليه وسلم بهذه الحيوانات فصل بين فئتين من الخيل، الخيل التي أضمرت أعطاه مسافة أطول حوالي 10 كيلومتر، والخيل التي لم تضمر أعطاها مسافة أقل، نصف المسافة تقريبا، لأن التي ضمرت يعني أدخلت في مكان ودربت تدريب للسباق، قوي لحمها وعضلاتها، اشتد جريها، تم إعدادها للسباق، هذه مضمرة أو مضمرة أيضا، فهذه مسافتها أطول، أعطاها من الحفياء وأمدها ثنية الوداع. من الحفياء موضع في المدينة يسمى الحفياء، مكان يسمى الحفياء، يبدأ هناك السباق، أمدها غاية السباق، نهاية السباق ثنية الوداع. قالوا بينهما 6 أميال، 6 أميال أو 7، حوالي 10 كيلومتر تقريبا، هذه للخيل المضمرة. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، هذه مسافة تقريبا نصف من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، مسافة حوالي النصف، 3 إلى 4 أميال، هكذا ذكروا في السير. مسجد بني زريق، فهذا فيه مشروعية إضافة المساجد إلى بانيها، إضافة المساجد للبانيها، لا مانع في الشرع يقال مسجد فلان، مسجد عبد الله بن محمد، ما يجوز، مسجد مثلا المزاريع مثال يعني، ها، وهكذا مسجد المحاربة، يجوز النسبة هذه لأنه جاءت النسبة هنا مسجد بني زريق، نعم، مسجد الكنوت إلى مسجد بني زريخ. إذن هذا الحديث فيه جواز إضافة المساجد إلى بانيها، بنو زريق قبيلة بنوا هذا المسجد فسمي المسجد باسمهم، لا يا. فيأتي من الناس من يتنطع ويقول لا هذا من البدع، ولا لا هذا من السن، ورد كانوا يسمون بعض المساجد بأسماء الأشخاص أو بأسماء القبائل، لكن على الإنسان أن يبتعد حتى لا يدخل الرياء عنده، يبتعد، لكن هو يجوز له أن يسمى الاسم أو هذا المسجد أو هذه الدار الخيرية أو دار الأيتام باسمه، لا مانع في الشرع، بس يحذر من الرياء، لأن من الناس يدخل عليهم الشيطان ويريد أن يفسد عليهم الأجر، فيقول له سمي هذا المسجد باسمك حتى الناس تعرف أنك بنيت مسجد ومسجدك فيه كذا وكذا، هذا دخل في الرياء راح الإخلاص، فقد يبطل عمله ويضيع أجره، فعلى الإنسان يحذر. الأصل أنه يجوز إلى مسجد بني زريق، هذا الذي في الحديث، وإن عبد الله كان في من سابق، عبد الله بن عمر رضي الله عنه في من شارك في هذا السباق، شارك في هذا السباق. أتى البخاري بهذا الحديث فقط باب، هل يقال مسجد بني فلان مكان للصلاة؟ مسجد بني فلان أتى بهذا الحديث في كتاب الصلاة، فيقال يجوز لأن جاء في الحديث. نعم. بعد
عن أنس رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انثروه في المسجد، وكان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، إذ جاءه العباس رضي الله عنه فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، فحثى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه إلي، قال لا، قال فارفعه أنت علي، قال لا، فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم.
ثم منها درهم. هذا حديث أنس رضي الله عنه، أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين. البحرين في ذاك الوقت بلدة بين بصرة وعمان، هكذا قال شراح الحديث، ذكر ذلك ابن حجر في الفتح، فتح الباري وغيره، قالوا البحرين بلدة بين بصرة وعمان، بين البصرة اللي في العراق وبين عمان، كلها المنطقة كانت تسمى البحرين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ولى عليها على البحرين العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه، ولاه على البحرين العلاء ابن الحضرمي. فهذا المال هو الخراج، من الخراج، لأن ما يأتي من مصادر لبيت مال المسلمين قديما إما أن يكون من الغنائم التي في الجهات، وإما أن يكون من الخراج من الغنائم أو من الفي، وكلاهما معناهما واحد، الغنائم ما يؤخذ من العدو في الجهاد إذا كان في حرب، والفي ما يؤخذ بدون حرب بدون قتال، والخراج ما يؤخذ أيضا من غير المسلم في حماية الدولة الإسلامية بسبب الصلح، ما يدفع عند الصلح للمسلمين تحت ولاية المسلمين هذا يسمى خراج، هذا يدخل في بيت مال المسلمين، ومن صلاحية ولي الأمر أن يفعل به في مصلحة الناس. فهذا المال من الخراج، وكان هذا المال 100,000 درهم فضة، 100,000 درهم فضة، مبلغ كبير، مبلغ كبير. لذا قال أنس كان أكثر مال أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر مال جاء هذا المال في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 100,000 درهم فضة، مبلغ كبير. فأتي بهذا المال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم انثروه في المسجد، انثروه في المسجد، انثروه، لأن الآن يريد يوزع على الصحابة، ما يترك شيء عنده صلى الله عليه وسلم، الناس بحاجة، وهذا من حق المسلمين، من حق هؤلاء. فقال انثروه في المسجد، انثروه في المسجد حتى الناس يعلمون أنه في مال قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسيعطيكم منه، الناس تتكلم ويأتون. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته إلى الصلاة ولم يلتفت إليه، مال كثير، مال كثير، ما التفت إليه، صلى الله عليه وسلم من زهدي في هذه الدنيا. فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه، جلس أمام هذا المال، مال كثير، دراهم فضة، 100,000 درهم فضة، فما كان يرى أحدا إلا أعطاه، تعال فلان خذ، تعال فلان خذ، ما في حد دخل المسجد وعلم بالخبر وجاء إلا أعطاه. وهو يعطي الناس إذ جاءه العباس، عمه عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، ما قال يا ابن أخي، يا رسول الله، قال أعطيني، أعطيني من هذا المال، وذكر سبب العباس، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، هذا يوم بدر أسره المشركون، أسروا العباس وابن أخيه عقيل، عقيل بن أبي طالب، أخوه علي بن أبي طالب، ابن أخيه عباس وابن أخيه عقيل، أسرهم مشركو قريش في يوم بدر، فما أطلقوا سراحهما إلا بفدية، فدفع العباس ما عنده حتى يفتدي نفسه ويفتدي عقيلا، عقيل بن أبي طالب، أبو طالب أخو العباس، أعمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر سبب، فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ، قال للعباس خذ هذا المال، خذ أنت، الناس كلهم يعطيهم بس هو قال له خذ، فحثى في ثوبه، لأنه ذكر سبب قوي، سبب قوي، الفدية هذه تدفع من بيت مال المسلمين لأسر المسلمين في الحروب وفي الجهاد، من بيت المال تدفع الفدية، فذكر سبب وجيه، ذاك قال خذ، فحثى في ثوبه، يحثو بيده، بيديه، والحثية ملء اليد، ملء اليد، هذه حثية، ملء اليد، شوف درعهم يحثو، يحثو في ثوبه، ثم ذهب، أراد العباس أن يقوم الآن، وزن دراهم فضة وزنها ثقيل، ثم ذهب يقله، يريد يحمل هذا الذي حثاه من هذه الدراهم الفضية ويحمله ويرفع، فلم يستطع، ما استطاع أن يقوم لأن الوزن، فقال يا رسول الله مر بعضهم يرفعه لي، خل حد يساعدني يا رسول الله، قال لا، شيل اللي تقدر عليه، قال فارفعه أنت، أنت ساعدني يا رسول الله، ارفعه علي حتى، قال لا، فنثر منه العباس، نزل، نقص من هذه الدراهم الكثيرة اللي أخذها إلى ما استطاع أن يحمل، ثم احتمله فألقاه على كاهله، الكاهل ما بين الكتف، ما بين الكتف والساعد، هذا يسمى كاهل، هذا منطقة تسمى كاهل، فحمل هذا الثوب وفيه هذه الدراهم، ثم انطلق رضي الله عنه العباس، فلما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم أتبعه البصر ينظر إليه لا ما اختفى، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا، عجبا من حرصه، من حرص العباس رضي الله عنه على المال، من حرصه، لأنه هو صاحب عائلة كبيرة وعنده بعض أبناء أخوته من الأيتام، فأخذ مالا كثيرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتبع البصر، فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم، ثم يعني هناك هذه الدراهم 100,000 ما قام من مكانه، وزعها بعد الصلاة كلها على كل الصحابة، كل حد أخذ منها، ولم يذكر في الحديث أنه أخذ درهما واحدا صلى الله عليه وسلم، فيه كرم، كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهده في هذه الدنيا. الآن أي إنسان يدخل مسجد ويرى هذه أموال فضة ما ينظر فيها، ما يشوف، هو صلى الله عليه وسلم دخل ولا أعطاها، ويعلم أنها في المسجد، لكن سهد، سهد في الدنيا صلى الله عليه وسلم. فيه الحديث هذا جواز وضع الصدقات والغنائم والخراج في المسجد لتوزيعها على الناس وتفرقتها على الناس، إذا فعل ذلك ولي الأمر أو أمير المؤمنين فهذا له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، أسوة حسنة. ومعروف أن العباس رضي الله عنه أنفق أموال كثيرة في الجهاد في سبيل الله، بل أدى زكاته زكاة سنتين مقدما، عندما احتاج الناس للغزو، احتاج رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش للغزو، فقبل منه صلى الله عليه وسلم زكاة سنتين مقدما العباس، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. نعم، هذا الحديث عرفنا الآن لماذا أتى به البخاري رحمه الله، لأنه صار تقسيم الخراج في المسجد التي تؤدى فيه الصلاة، فلا مانع من وضع الصدقات في المساجد التي يصل فيها الناس إذا رأى أمير المؤمنين ذلك، يجوز. نعم، حديث الأبعدة.
عن محمود بن الربيع الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد أنكرت بصري وأنا أصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، فلم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، ووددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلا. قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حين دخل البيت، ثم قال: أين تحب أن أصلي في بيت من بيتك؟ قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا فصفنا فصلى ركعتين ثم سلم. قال: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. قال: فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيش أو الدخش؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله.
نعم، حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. وقولهم عن هذا الرجل مالك بن الدخيش أو الدخش، وعند مسلم الدخشم بالميم، وهي الصحيحة، وهي الصحيحة الدخشم بالميم، آخر هو ميم عند المحدثين بعد أن راجعوا سيرة مالك رضي الله عنه، وجدوا أن الراجح الدخشم بالميم. وهذا يحصل اختلاف أحيانا في أسماء بعض الصحابة أو بعض التابعين أو بعض رواة الحديث، يحصل الاختلاف بين العلماء وبين الرواة، فهذا من مما حصل فيه الاختلاف، لكن راجع أنه دخشم. شاهد أن قالوا عنه ذلك منافق، قالوا عن هذا مالك بن الدخشم رضي الله عنه قالوا عنه منافق. ليش؟ قال: لا يحب الله ورسوله. ليش؟ فإننا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يجلس مع المنافقين، يجلس مع الذين لا يصلون، يصاحب أصحاب السوء، فاعتبروه منهم. لذلك الإنسان ينتبه لمن يجالس، تجالس الفساق، كل من يراك معهم يحشرك معهم، يعتبرك فاسق مثلهم، يعتبرك فاسق مثلهم لأنك تجالسهم، وأنت نهيت في الشرع أن تجالس أمثال هؤلاء. وهكذا أهل الفرق الضالة وأهل الأفكار المنحرفة، من يجالسهم كأنه منهم، يحكم عليه بأنه منهم، هذا هو الظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم يعني الحكم عليه، لم ينكر عليهم إنكارهم عليه، لا أنكر فقط قول منافق، لا تقول له منافق، ولو جلس مع المنافقين هو يصلي ويقول لا إله إلا الله، لا تحكم عليه بالنفاق. الحكم على الشخص ليس بالأمر الهين، لكن الظاهر ما فهمه الصحابة أنه يجالس المنافقين، ذا قالوا عنه منافق، نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، يتوجه لهم ويجلس معهم، يتسامر مع المنافقين وهم معروفين بالنفاق في المدينة، ويجلس معهم. فليحذر المسلم من مجالسة من أهل المعاصي أو من أهل الفجور أو من أهل البدع، يحذر من مصاحبتهم ومجالستهم. أصلا فيه جاءت نصوص في الكتاب والسنة تنهى عن مجالسة هؤلاء، مجالسة المغتابين، مجالسة النمامين، مجالسة الفسقة، إلا لمصلحة تأتي لتنصحهم فقط، أما تصاحبهم، تسافر معهم، تجلس معهم، تتسامر معهم، تسهر معهم وتمشي معهم، تأتي معهم. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نختار صاحب الطيب، وحذرنا من صاحب السوء. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. الرجل على دين خليله، ما دام هذا صاحبك من المنافقين إذن يحكم عليك، من أنت منهم. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر كلمة المنافق، لكن ما أنكر عليهم كلامهم في هذا الرجل، لا، بل استحل بنفسه، عرض عرضه للغيبة من الناس، لأن جلس مع ناس سمعتهم سيئة، أهل النفاق، أهل الفسق والمعاصي. نعم. هذا حديث فيه فوائد كثيرة، لكن نأخذ فقط منه ما له علاقة بدرسنا، وهو حديث محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه، من صغار الصحابة، يروي عن عتبان بن مالك. عتبان بن مالك من الصحابة الكبار الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري كان أعمى، وهو قال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن شهد بدرا من الأنصار، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قد أنكرت بصري، يا رسول الله ما أقدر أشوف، لا أرى يا رسول الله، ما أبصر، وأنا أصلي لقومي، أخرج من بيتي حتى أصلي جماعة بقومي، بيتهم بعيد، مسجدهم بعيد عن بيتي، والآن أنكرت بصري يا رسول الله، لا أرى لا أبصر، وأنا أصلي لقومي، أصلي لأجلهم إماما، أصلي إماما بهم يا رسول الله، وبيه والمسجد بعيد وأنا لا أرى. وهذا يدل على جواز إمامة الأعمى، لو كان الإمام أعمى يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا تصلي فيهم، ما قال لا تجعلون الأعمى إماما لكم، صحيح، يدل على جواز إمامة الأعمى. قال: فإذا كانت الأمطار سال الوادي، سال الماء في الوادي، فالوادي بينه بين بيته وبين المسجد، مسجد الجماعة الذي يصلي فيه، مر الوادي وهو أعمى ما يشوف، سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم فأصلي لهم، لم أستطع. وقال هنا قبل ذلك: وأنا أصلي لقومي. وقال: أنكرت بصري. لا مانع الإنسان إذا في عاهة يقول، في عاهة مستديمة يقول: أنا فيني كذا، ليس في عيب، ولا يكون من الشكوى، لا يشتكي، لا، فقط يبين أن في عيب حتى الناس تراعي هذا الظرف اللي هو فيه، في عاهة مستديمة. فمن المصلحة أحيانا أن يذكر الإنسان هذه العاهة للناس، خاصة من هم أقرب منه، حتى يعاملوه كما يعاملون صاحب هذه العاهة التي فيه. قال: أنا أعمى أنكرت بصري. فإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة
يجوز ولا يكون من الشكوى. قال وأنا أصلي لقومي. قال أن آتي مسجدهم فأصلي لهم. منعه الوادي. قال وددت يا رسول الله. طبعا قال أن آتي مسجدهم. مسجدهم إذن غير المسجد النبوي. فيجوز تعدد المساجد في المدينة وفي غيرها من البلاد. تعدد كثرة المساجد أمر مشروع جائز. قال وددت يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي. تمنيت وددت يعني تمنيت يا رسول الله تأتي بيتي وتصلي في مكان تصلي في مكان في بيتي لأتبرك في هذا المكان وأصلي فيه تبركا بالمكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجوز التبرك بالأماكن التي صلى فيها رسول الله أو جلس فيها. نعم تصلي في بيتي هذا دليل ها على أن التبرك بالمكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا طلب هذا الطلب وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وددت أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. شوف أصلي في هذا المكان الذي صليت فيه دائما في بيتي. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله سأفعل. ما أنكر عليه أقره على الطلب وقال إن شاء الله تنفيذا لأمر الله تعالى في سورة الكهف ولا تقول لن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأي واحد يريد يفعل شيء غدا أو بعد غد أو بعد سنة إن شاء الله. هكذا قال صلى الله عليه وسلم سأفعل إن شاء الله. وبعدها بيوم ثاني يوم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم قال عثمان فغدا علي. شوف غدا يعني اليوم الثاني. قالوا كان يوم جمعة قال له ويوم السبت أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على إجابة مشروعية إجابة الفاضل دعوة المفضول. رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضل وهذا الصحابي مفضول فأجاب دعوته. فإذا دعاك أحد الناس وهو أصغر منك أو أفقر منك أو أقل غنى منك ها فأجب الدعوة. لا اشترط أن تجيب دعوة الأكبر عنك مثلا أو أغنى منك لا لا أو أعلى منصب منك لا لا لا. أي واحد يدعوك أجب الدعوة. بل هنا النبي صلى الله عليه وسلم وعده سأفعل إن شاء الله وعد وعد. ثم قال غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أتى مع أبي بكر مع رسول الله أتى أبو بكر صحبه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز اصطحاب الزائر بعض أصحابه فيه جواز اصطحاب الزائر بعض أصحابه بعد الاستئذان. لأن جاء في أحاديث أخرى أتى مع النبي دعي النبي صلى الله عليه وسلم فأتى معه أحد الصحابة. فلما وصل البيت قال أتأذن له؟ قال لصاحبي أتأذن له أن يدخل معي؟ فأذن له. فنجمع بين الأحاديث أن يشرع لمن دعي إلى دعوة أو وليمة أو كذا يجوز له أن يستصحب معه بعض أصحابه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم استصحب أبا بكر الصديق رضي الله عنه معه فيجوز بناء على هذا. لكن بعد الاستئذان كما بين ذلك حديث آخر حديث آخر غدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار وقت الضحى فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له يعني طرق الباب فأذن له فلم يجلس حين دخل البيت صلى الله عليه وسلم لم يجلس مباشرة يا استجابة لدعوة لطلب هو طلبه تعال يا رسول الله صلي في بيتي تأتيني تصلي في بيتي فأتخذه مصلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى لهذا الشيء فلم يجلس حين دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك وين تريد المكان. يعني صاحب البيت يعتبر سلطان في بيته إذا جاءه الضيف لا يجلس الضيف في أي مكان لا ينتظر صاحب البيت تفضل اجلس هنا يستأذن أو يعرف رأي صاحب البيت. هذا الذي حصل هنا. جاء في حديث قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه إلا بإذنه، لا يؤمن ذو سلطان في سلطانه إلا بإذنه، إذن صاحب السلطان صاحب البيت، ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. فإذن صاحب البيت مهم، إذا دخلت البيت تنتظر إلى ما يقولك صاحب البيت، هذه آداب نأخذها من شرعنا. وذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، ينتظر صاحب البيت، أخبر صاحب البيت، قال: فأشرت له إلى ناحية من البيت، قال: يا رسول الله صلي هنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر، فقمنا وصففنا، قمنا فصفنا فصلى ركعتين. أنا صلى بهم جماعة صلاة الضحى، هذا كله في وقت الضحى، صلى بهم جماعة صلى الله عليه وسلم. قمنا فصفنا، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتسوية الصف خلفه، فصلى ركعتين في الضحى جماعة، ثم سلم وسلمنا، جاء في رواية أخرى قال عثمان: وحبسناه على خزيرة صنعناها له. خزيرة طعام، نوع من الأطعمة يقطع فيه اللحم قطعا صغيرة ثم يطبخ بماء كثير وملح، فإذا اكتمل نضجه ذر عليه من الدقيق وعصد به ثم أدم بإدام ماء، هكذا قال في المعجم الوسيط الفيروز بادي، المعجم الوسيط قال هكذا. هذه الخزيرة نوع من الطعام فيه لحم صغار وفيه ملح وفيه دقيق، دقيق يعني البر الطحين، ويخلط خلطة واحدة ويأكلون، هذا أكلهم ذاك الوقت. الآن لو واحد عزمكم سوالكم هذا ممكن ما تأكلوا، لكن هكذا أكلهم كان، لكن هذا يعتبر من الأكل الطيب في ذاك الوقت. يعني هذا الصحابي أراد يكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبسناه يعني منعناه عن الرجوع، وأتى وصلى ركعتين كما طلب الصحابي وأراد يخرج، قال: يا رسول الله انتظر شوي، حبسناه يعني منعناهم عن الرجوع إلى بيته. سبب المنع هذه الخزيرة، هذا النوع من الطعام صنعناه له. قال: فثاب في البيت رجال، اجتمعوا الآن، عرفوا أهل القرية هذه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان، فسمعوا: فثاب في البيت رجال من أهل الدار، اجتمع في البيت رجال من أهل القرية ذو عدد، لما سمعوا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا. فقال قائل منهم: أين مالك بن الدخيشن أو الدخشن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق لا يحب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، شخص مسلم قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقول له منافق أو كافر؟ لا، ما يجوز تكفير الناس أو تلقيب الناس بهذه الألقاب النفاق، ما لا يجوز، إخراج المسلم من الدين ليس بالأمر الهين، ذلك يبتعد المسلم قدر ما يستطيع. تكفير حق لله عز وجل وحده، هو الذي سبحانه وتعالى يبين من الكافر ومن المسلم، ونحن علينا بالظاهر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقل ذلك، نهى، لا يجوز الحكم على الناس، لأن الحكم يحتاج إلى علم، يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى معرفة أسباب الفعل. هذا الذي فعل هذا الرجل الذي فيه كفر ونفاق يحتاج إلى معرفة الموانع، قد تكون عنده موانع لتكفيره أو على الحكم عليه بالنفاق، فهذه ضوابط ما يعرفها إلا العلماء. فيحذر المسلم، نحذر دائما في مجالسنا وفي دروسنا من تكفير والدخول في هذه المسألة، الأمر ليس بلهين، التكفير لا بد لها من دليل، الكتاب والسنة لا بد لها من علم. أنا لو واحد يأو قال أبو لهب كافر ولا مسلم، يقول كافر، ما حد يقدر يختلف، لأن الله عز وجل ذكر أنه من أهل النار أبو لهب، وهكذا من جاء ذكرهم في الكتاب وفي السنة أنهم من أهل النار نتكلم، لأن عندنا دليل. أما مسلم يصلي ويقول لا إله إلا الله، لا تحكم، لا تتسرع، لا تتسرع، يحتاج إلى علم وفقه ومعرفة بالأسباب وموانع التكفير وغيرها، فنحذر من هذا. قال فإن نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين. ذكروا السبب, ذكروا السبب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله, يبتغي بذلك وجه الله. حرم على النار, إما يكون تحريم مؤبد لمن أدركته رحمة الله عز وجل أنه لا يدخل النار, أو حرم على النار التخليد فيها, يعني يدخل النار لكن لا يخلد فيها, لمن مات من أصحاب الكبائر ولم يتب إلى الله عز وجل ولم تدركه رحمة الله عز وجل ولا شفاعة الشافعين يوم القيامة ولا غير ذلك, مات على الكبيرة ولم تدركه هذه الرحمات وهذه المكفرات فدخل النار فلا يخلد ما دام أنه قال لا إله إلا الله, ما دام أنه قال لا 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 يخلد مهما فعل من الذنوب وأعمال الجوارح, أعمال الجوارح. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة بس نكتفي ما ذكرنا. أتى البخاري به قال باب المساجد في البيوت, وأتى بهذا الحديث الطويل. مساجد البيوت يعني اتخاذ أماكن للصلاة في البيوت, ليس معناه هذا مسجد جماعة وله إمام راتب في بيوت كل واحد يتخذ له مسجد في بيته ويترك الصلاة في المساجد لعامة الناس, لا, مقصود مساجد يعني مكان السجود, مكان الصلاة, مصلى, مصلى. قال حتى الصحابي قال أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى, مصلى مكان للصلاة, فيجوز الإنسان أن يخصص يشرع له. بل جاءت حديث أخرى غير هذه الحديث, حديث أنس رضي الله عنه أيضا لما ذهب إلى بيت مليكة, تذكرون الحديث جدة أنس وصلى في بيتها وصلوا معه جماعة, فهذا يدل على جواز اتخاذ مكان للصلاة في المسجد, في البيت قصدي, في البيت يتخذ الإنسان يصلي فيه النوافل وقيام الليل والضحى وغيره, مكان مخصص ونظيف فيها في بيته أو غرفة للصلاة, هذا يجوز يشرع, ليس من البدع ولا من المحدثات. نسأل الله يفقنا وإياكم في ديننا وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل, وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن, وأن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل فتنة, وأن يوفقنا وإياكم إلى طاعته, ويوفق ولاة أمورنا لكل ما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين, بارك الله فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net, وجزاكم الله خيراً.